بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 21 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وأقول قبل بداية الدرس مرحبًا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من يطلب العلم فقولوا له مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أمرنا بالترحيب بكم في هذا المجلس، مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل، وأوصانا بهذه الوصية أن نرحب بكم في مثل هذه المجالس، مجالس العلم الشرعي. ونعود بإذن الله عز وجل من بعد شهر رمضان إلى تكملة شرح هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من أهم الكتب التي يحتاجها المسلم، لما حوى هذا الكتاب من رفيع الآداب ومكارم الأخلاق، فقد أحاط بها، فجمع البخاري رحمه الله في هذا الكتاب أحاديث الآداب والأخلاق، ونثر خلال هذه الأحاديث بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في الآداب والأخلاق. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد العاشر، يقول: وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة، هذا الكتاب الأدب المفرد. ويقول العلامة المعلمي رحمه الله كما في مقدمة شرحه للأدب المفرد، يقول: ومن أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو أولى كتبه بعد الصحيح بأن يعتنى به أو يعتني به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع فأوعى، وهو أولى كتب البخاري بعد صحيح البخاري هذا الكتاب الأدب المفرد، أو لا قال بأن يعتني به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع فأوعى. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صحيح الأدب المفرد، يقول: وأقول هذا كلام جيد، بعد أن نقل كلام العلامة المعلمي رحمه الله السابق، قال: هذا كلام جيد متين من رجل خبير بهذا العلم الشريف، يعرف قدر كتب السنة وفضلها وتأثيرها في توحيد الأمة إلى ما يسعدها في دنياها وأخراها، وأن العمل بما فيها من الأحكام والآداب الصحيحة هو الدواء الوحيد لما أصابها من الذل والهوان، لما أصاب هذه الأمة من الذل والهوان العودة وتعلم هذه الأحكام وهذه الآداب الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الأدب المفرد الذي ندرسه الآن للمرة الثانية، المرة الأولى انتهت قبل أو في وقت كورونا ثم توقف، فبعد كورونا عدنا دراسة هذا الكتاب. الآن نحن في أول هذا الكتاب مع الحديث 70 اليوم من هذا الكتاب، هذا الكتاب لأدب المفرد للإمام البخاري اعتنى به العلماء على مر التاريخ من أكثر من 1200 سنة، اعتنى العلماء بهذا الكتاب وذكروا زوائد على هذا الكتاب ومختصرات وشروح كثيرة وتخريج أيضا لأحاديثه، خدموا كتاب الأدب المفرد للبخاري لأهميته. كتاب الأدب المفرد الذي ندرسه احتوى على 1322 حديث وأثر عن الصحابة تحت 644 باب، باب من وصل رحمه، باب صلة ذي الرحم، وهكذا باب آداب السلام، وهكذا آداب كثير، أبواب كثيرة، 644 باب في هذا الكتاب، وفيه فقه عظيم وأدب رفيع. من أبواب هذا الكتاب الذي ندرسه الأدب المفرد بر الوالدين والعقوق والأدب مع الوالدين والأرحام، الأدب مع الأولاد، مع الجار، مع الأيتام، مع الخدم، الأدب مع المرأة، باب المعروف، الأخلاق مع الناس، المشورة، المزاح، آداب المدح، الزيارة، إجلال الكبير، الرحمة بالصغير، الرحمة بالعيال والبهائم، الصبر والهجر، النفقة، تبذير، الرفق، دعوة المظلوم، عيادة المريض، كل هذه في هذا الكتاب، الهدية، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الضيافة، الألفاظ المنهي عنها، آداب الأسماء والألقاب والكنى، الشعر، الطيرة، العطاس، السلام، الاستئذان، المجالس، الجلوس، الدعاء، الطعام، الختان، سنن الفطرة، الغناء، اللعب، الوسواس، النظر، الكلام، الحياء، الغضب، آداب كثيرة في هذا الكتاب، أبواب كثيرة. دراسة مثل هذا الكتاب فيه نشر لهذه الآداب والأخلاق في المجتمع وفي الوطن، لذلك نعيد دراسة هذا الكتاب مرة أخرى، وأيضا نوصيكم بالمواظبة على مثل هذا الدرس لأن فيه فائدة عظيمة، وهو شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. هذا فقط تعريف للكتاب الذي ندرسه، ومنكم من يعرف ذلك، لأني رأيت فقط بعض الطلاب أو بعض الحضور من الجدد، فنريد أن نعرفهم بهذا الكتاب الذي ندرسه. هذا تعريف مختصر لهذا الكتاب، وكما تعودنا في بداية كل درس نجيب على أسئلة من الدرس الأخير، كان الدرس الأخير قبل رمضان بأسبوع، وردت 3 أسئلة نجيب عليها ثم نبدأ درسنا اليوم. هنا سؤال أيضا، ما كانت الأحاديث آخر الأحاديث كلها تتعلق بصلة الأرحام والعقوق، أيضا أقصد قطع الأرحام، وما هي وسائل صلة الرحم، وما هي أسباب صلة الأرحام وأسباب العقوق، أشرنا إليها في دروسنا السابقة، وبدأنا في أبواب وأحاديث صلة الرحم والآن في آخرها، ويأتي بقية الأبواب التي أن ذكرتها لكم في التعريف لهذا الكتاب. هنا فيه سؤال في يتعلق بآخر حديث أخذناه، حديث 69، آخر حديث الذي معنا، باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، وهو حديث البراء رضي الله عنه. جاء عربي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، يعني أنت قلت كلمات قصيرة لكن نتيجة هذه الكلمات نتيجة عظيمة وهي دخول الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة وفك الرقبة. وقال: والمنيحة الوكف. جاء السؤال في هذه الكلمة بالنسبة للمنيحة الوكوف، ما معناها؟ لأنه جاء في بعض الروايات المنيحة الرقوب، المنيحة الرقوب. فجاء سؤال في هذه النقطة، قال النسخة التي عندي، هذا السؤال يقول النسخة اللي عندي مكتوب الرغوب بدل الوكوف، ما هي الجملة الصحيحة؟ وبعد البحث في هذه المسألة، هذا سؤال مهم لأنه يتعلق بنفس الحديث باللفظ الذي جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعض الروايات المنيحة الوكوف وبعض الروايات المنيحة الرقوب. المنيحة هي الناقة الحلوب أو البقرة الحلوب أو الشاة أيضا الحلوب التي تدر الحليب واللبن بكثرة، هذه يعطيها صاحبها لأحد الفقراء حتى يشرب هذا اللبن وهذا الحليب وهو وعائلته، يعني يتصدق بالحليب فيعطيه هذه المنيحة، هذه تسمى المنيحة عند العرب، فضلها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أنها سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، وهذه موجودة إلى أيامنا، من عنده أغنام وإبل يعطي جيرانه هذه الناقة الحلوب، يضعها عنده يوم يومين أسبوع أسبوعين حتى يشرب من لبنها، وهكذا الأبقار والأغنام، هذا من أفضل الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابي أنها سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. إذن هذه اللفظة التي جاءت في الحديث هي في بعض النسخ وكلاهما صحيحة، لو قلت المنيحة الوكوف أو المنيحة الرقوب، كلا اللفظتين صحيحتان وثابتتان عند أهل العلم، والمعنى واحد، الوكوف المنيحة غزيرة اللبن دائمة اللبن، والمنيحة الرغوب واسعة الدر كثيرة المنافع تدر لبنا كثيرا، فالمعنى واحد لا يفرق. هذا سؤال جيد استفدنا منه نحن. سؤال آخر أيضا، قال في نفس الحديث أيضا نفس الحديث الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا الأعرابي ودله على بعض الأعمال التي تدخله الجنة ذكر له عتق الرقبة، الأمر المعروف، وآخر شيء قال فكف لسانك إلا من خير، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. السؤال يقول هل هذا هو الصحيح، أنه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أفضل من الأعمال الأخيرة، فعتق الرقبة أفضل من المنيحة الوكوف، وهكذا أيضا الأعمال التي جاءت في نفس الحديث، أنا ما أريد شرح الحديث لأن شرحناه سابقا، لكن السؤال هكذا، الجواب هو نعم هو على الترتيب في الفضل، لأنه جاء في نفس الحديث فإن لم تطق ذلك، فإن لم تطق ذلك فأمر بمعروف وأنهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، فهذه كلها قرائن تدل على أن هذا أيضا للترتيب. وهذا أيضا سؤال مهم، لماذا؟ لأن السؤال عن أفضل الأعمال هذا سؤال يدل على فقه، فقه المسلم، المسلم إذا عمل الأعمال الصالحة ينظر إلى العمل الذي يحصل على أجر عظيم فيه أكثر من العمل الثاني، واضح؟ وهذا من الفقه في الدين، كم من الناس يفوتهم أجر عظيم لعدم الفقه هذه النقطة، هذه المسألة. لو أخذنا مثال مثلا الصدقة، عندك مثلا 10 دراهم تريد تتصدق بها، فعندك مثلا أحد أقاربك فقير، وعندك جارك أيضا فقير، وعندك رجل من الناس وجدته في المسجد فقير، هؤلاء 3، فعندك 10 دراهم تعطيها واحد منهم، فتعطي من؟ تعطي ذي الرحم، الأجر أكثر والأجر مضاعف أكثر، لأن الصدقة على ذي الرحم الفقير هي صدقة و صلة وصلة، وهكذا الجار أولى من البعيد، هذا من الفقه في الدين، وهكذا في الصلاة وهكذا في الصيام وهكذا في جميع العبادات، هناك أحوال يكون فيها هذا العمل أفضل من العمل الآخر، أو نفس العمل أفضل في هذا الوقت من الوقت الآخر، هذا فقه عظيم، وهو من الفقه في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، في هذه المسائل، هذا السؤال نفس السؤال السابق، الترتيب هل يدل على الأفضلية؟ السؤال اللي بعده قال: كيف على المسلم أن يفرق بين العقوبة من الله والابتلاء؟ هذه جاءت الكلمة أثناء الشرح، لأن أحيانا المسلم يصاب بمصيبة أو بحادث أو بمرض، فيفكر هل هذه عقوبة من الله عز وجل على ذنب ارتكبته سابقا، أو هو ابتلاء اختبار من الله يختبرني أرضى بقدره أصبر على هذه المصيبة ولا لا؟ فهذا السؤال، هل هناك فرق بين العقوبة من الله أو الابتلاء الاختبار؟ المسلم ما يعرف، هذه من علوم الغيب. أنت قد يصيبك مرض ليس عقوبة على ذنب أنت ارتكبته، الله عز وجل أراد لك الخير، أراد أن يكفر ذنوبك، أراد أن يرفع درجتك. أصابك بمرض خطير لا يمكن الشفاء منه، الله ابتلاك ليرفع درجتك. الله عز وجل من حكمته أنه يرحم هذا العبد ويريد أن يرفعه في الجنة، فلا يصل هذا العبد إلى ذاك المكان إلا بهذا المرض، فيصيبه الله عز وجل رحمة منه. نحن يظهر عندنا أن هذا مرض ويتألم الإنسان، لكن ما تدري الله عز وجل أرحم بك أيها المؤمن من الأم بولدها، فعلينا أن نرضى بقضائه الله عز وجل. فلا نعرف هل هذا المرض أو هذه المصيبة أو هذا الحادث هل هو عقوبة أو ابتلاء، ما نعرف، العلم عند الله عز وجل. فبعض الآلام والمصائب والأمراض والحوادث قد تكون عقوبات، فالمسلم يكون دائما على انتباه، يعتقد أنها عقوبة ويعتقد أنها في نفس الوقت أيضا اختبار من الله عز وجل، فيصبر ويتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، ويصبر على هذا البلاء ويرضى بقدر الله عز وجل ويحتسب الأجر ويصبر فينال الأجر في كل الحالات. فما أصابكم من مصيبة فمن الله عز وجل. هذه إجابة على بعض الأسئلة التي وردت. نبدأ في أول حديث من أحاديث درسنا اليوم، وهو الحديث حسب النسخة اللي عندي 70، باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، يعني عمل أعمال صالحة قبل دخوله الإسلام، هذا كان غير مسلم وعمل أعمال صالحة، تصدق، وصل أرحامه، عمل أحسن إلى الناس، أحسن إلى الجيران، وهو في حالة الشرك فدخل الإسلام، فهل الأعمال السابقة تعمل أو تحسب له في حسناته؟ هذا الجواب في هذا الحديث. نعم،
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير.
نعم، أسلمت على ما سلف من خير، هذا من رحمة الإسلام، من رحمة الإسلام، وفيه ترغيب للمشرك أن يدخل الإسلام إذا كان عمل أعمال صالحة في حالة الشرك والكفر ومات على الكفر، لا تقبل منه ولا تزن أعماله يوم القيامة. لكن إذا دخل الإسلام كتبت وحسبت له: أسلمت على ما سلف، على ما سبق من خير قبل الإسلام. فكل ما عملته في أيام الكفر من صدقات ومن إحسان للجيران ومن بر الوالدين ومن أعمال كثيرة خير فيها فائدة له وللناس، في إحسان للناس، كل ما عمله يكتب له إذا دخل الإسلام. فإذا علم المشرك غير المسلم بمثل هذا الحديث فيه ترغيب له، في ترغيب أن يدخل الإسلام، ما فاته شيء من أعماله الصالحة السابقة، لكن شرط أن يدخل الإسلام، لأن من شروط قبول العمل أن يكون مسلم.
بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي دين، إن الدين عند الله الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. لابد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لمن أراد النجاة. هذا حديث تحت باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، عرف الكفر ثم أسلم، هل يثاب على صلته لرحمه؟ هذا تبويب البخاري رحمه الله. الجواب في الحديث: يثاب على صلته أرحمه، بل يثاب على كل ما عمل من خير. أسلمت على ما سلف من خير، وهذا الحديث من أصح الحديث يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، كذلك أيضا حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا الحديث قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، شيخ البخاري كنيته أبو اليمان، الحكم ابن نافع، ثقة إمام، هكذا قالوا فيه، من ألفاظ التعديل والتزكية للعالم أو للراوي يقال ثقة إمام، خلاص إذا روى الحديث يقبل منه، وإذا قال صدق، ثقة مستقيم الدين، وخال من خوارم المروءة، ثقة إمام. هذا شيخ البخاري أبو اليمان الحكم ابن نافع. قال: أخبرنا شعيب، شعيب ابن أبي حمزة، أيضا ثبت، ثبت ثقة حافظ إمام، هذه من ألفاظ التعديل. أخبرنا شعيب عن الزهري، الزهري الإمام محمد بن شهاب الزهري، إمام من أئمة المسلمين التابعين. قال: أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام ابن أسماء بنت أبي بكر، خالته عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير إمام أيضا من أئمة التابعين ثقات. أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام صحابي جليل، خالته خديجة بنت خويلد، خالته خديجة بنت خويلد، وحكيم بن حزام من المعمرين، من المعمرين، ذكروا أنه عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة في الإسلام، حكيم بن حزام رضي الله عنه، أخبر هو الذي يروي هذا الحديث، قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، لأنه يعني كان 60 سنة في الشرك قبل، ثم دخل الإسلام أتحنث، يعني يتعبد، لأنه كان رجل صالح ورجل طيب، لكن مع المشركين في عبادة الأصنام، لكنه كان حسن الأخلاق، كان يتصدق، كان يصل أرحامه، كان يفعل الخير، وهذا موجود عند غير المسلمين، مثل هذه الأخلاق موجودة، لا أحد ينكرها، لا أحد ينكرها. يعني يقول، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله كنت أفعل أمورا أتعبد أتحنث بها، أتعبد أريد الأجر والثواب في الجاهلية، في الجاهلية يعني في الشرك، من صلة عتاقة، كان يشتري العبيد ويعتقهم وهو على الشرك، وصدقة، كان يتصدق على الفقراء والمساكين وهو مشرك، عمل أعمال صالحة، يتحنث يتعبد، هل لي فيها أجر يا رسول الله؟ كل ما فعلته في أيام الكفر فيه أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أسلفت أو أسلمت على ما سلف من خير، دخلت الإسلام تثاب على جميع ما سلف منك، سلف يعني سبق، سبق سلف الأمة يعني سبق الأمة، الصحابة رضي الله عنه سلف الأمة يعني سبق أول الأمة، سبق في لغة العرب، أسلمت على ما سبق من خير. وهذا الحديث فيه أن الكافر إذا دخل الإسلام قد فعل أفعالا جميلة طيبة، أخلاق، صدقة، عتاقة، صلة أرحام، بر والدين وغيرها من الأعمال الجميلة خير، ثم دخل الإسلام ومات على الإسلام
يجمع له ثواب الحسنات في الكفر، هذا فضل من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل من فضله. نعم.
قال رحمه الله: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهديها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
نعم، هذا حديث أيضا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، من أصح الأحاديث، والحديث فيه فوائد كثيرة، والبخاري رحمه الله يأتي به في أكثر من مكان، وأتى به هنا: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. فأنت مسلم، أحد من أرحامك، عم أو خال أو جد أو أب من الأرحام، لا زال على الشرك، لا زال على الشرك أو بغي في الشرك أو صار مشركا، هل تصله أو لا؟ هذا الحديث فيه بيان أنك تصله، لأن الصلة لا تتعلق بالدين، تتعلق بالرحم، سواء كان مسلم أو كافر تصله، تتواصل معه، تتصل به، خال أو عم أو جد أو أخ أو أخت أو خالة أو عمة، هؤلاء الأرحام، فتصله، تؤلف قلبه، تصله بالهدية. قال: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. الهدية، تهدي المشرك هدية لتتألف قلبه، ليحب الإسلام، ليحب المسلمين، لتمنع شرا قد يصدر منه. هذا أمر مطلوب وأمر مشروع في ديننا، يجوز إهداء المشرك الهدية من المشركين، من غير المسلمين. هذا الحديث فيه ما يتعلق بصلة ذي الرحم. في آخر الحديث هذا الثوب الذي صار الكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر، في النهاية بقي الثوب عند عمر، وأهداه عمر لأخ له من أمه مشرك، أخو من أم كان مشرك في مكة، فعمر بصلة هذا الرحم المشرك أرسل هذا الثوب الجميل إلى أخيه من أمه ليصله وهو مشرك. فالدليل واضح وصريح أنه يجوز إهداء المشرك الهدية لتأليف قلبه، وخاصة إذا كان من ذوي الرحم، من الأرحام. حديث متفق عليه. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي، ثقة عبدة بن سليمان الكلابي، هكذا اسمه، ثقة عن عبيد الله. عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم اسمه، يروي عن نافع. لماذا أذكر لكم أحيانا أسماء الرواة؟ حتى تعلموا أن هذا الدين الذي نحن نتعبد الله به، هذه السنة، هذه الأحاديث ما جاءت هكذا، جاءت بأسانيد، رجال ثقات يروون، وإذا الراوي ضعيف أو سيء الحفظ أو متهم ما يقبل حديثه، حديث ضعيف، حديث موضوع، حديث منكر، ما نأخذ الدين من راوي ضعيف أو سيء الحفظ، ولو كان من أولياء الله لكن سيء الحفظ، هذه نعمة من الله، الذكاء والحفظ
ضبط الأمور ما يزيد ولا ينقص في الكلام، هاي نعمة من نعم الله. أحيانا يكون إمام بل من أئمة المسلمين ما يقبل حديثه، حديثه ضعيف وهو إمام. لماذا؟ بسبب سوء الحفظ. هو من أولياء الله من العلماء الكبار لكن عنده سوء حفظ، ما يقبل حديث، حديثه ضعيف. إمام من أئمة المسلمين، أئمة. فلذلك حفظ السنة، لذلك لما أذكر لكم أسماء الرواة أحيانا حتى تعرفون أن البخاري ومسلم وأبو داود ما أتوا من عندهم، لا أتوا بأسانيد أخذوا من شيوخهم، والشيوخ أخذوا من هكذا سند إلى أبي هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها أسانيد. والأسانيد هذا علم، علم الأسانيد علم، علم فيه كتب وفيه علماء وفيه أسماء الرواة، كلها قوائم موجودة ومؤلفة ومطبوعة وتباع في المكتبات وموجودة عند طلبة العلم. كل هذه أسماء الرواة معروفين. فديننا جاء بالإسناد، هذا ميزة هذا الدين، دين الإسلام. كما أن نحن العرب في الجزيرة العربية أنسابنا معروفة، قبائلنا معروفة النسب، ممكن تذكر 4 أو 10 من الأجداد عندك نسب. هذه ميزة الأمة العربية خاصة في الجزيرة العربية. أما غيرنا ما عندهم أنساب، كثير من الناس لو سألته ما يعرف جدة، ما يعرف، فكيف يعرف جد جدة؟ ما يعرف. فهذه ميزة الله عز وجل، اختصنا نحن العرب بالأنساب، واختص أمة الإسلام بالإسناد. الإسناد، الإسناد من الدين. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كل واحد قال كذا، كل واحد تكلم، كل واحد قال قال رسول الله، قال أبو بكر، قال الإمام فلان، قال العلامة فلان، وين الإسناد؟ لا بد من الإسناد، ما نقبل كلامك إلا بالإسناد. لذلك كل الأحاديث هذه مسندة، هي أسانيد، والرواة كلهم ثقات. شوف حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده، خبرنا نحن أخذنا منه الحديث عن عبيد الله، هو أخذه عن عبيد الله، عن نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، رأى عمر حلة سيرة، عبد الله بن عمر يذكر أباه عمر، عمر بن الخطاب، قال عبد الله رأى عمر حلة سيرة، رأى في السوق ناس تبيع الثياب، فكان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فرأى هذه الثوب الجميل لكن فيه حرير، حلة سيرة يعني ثوب فيه حرير، له خطوط كثيرة من حرير أو من ذهب، لأن أحيانا فيه تنسج بعض الثياب بالذهب أو بالحرير، والذهب والحرير محرم على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا يلبس الحرير. هنا عمر ما كان يعرف الحكم، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه، يا رسول الله اشتري هذا الثوب الذي فيه الحرير، ثوب جميل، اشتريه يا رسول الله حتى تلبسه يوم الجمعة، تخرج للناس وأنت بهذا الثوب لصلاة الجمعة، لخطبة الجمعة يا رسول الله، وللوفود إذا جاءوا الوفود من بعيد، من خارج مكة أو خارج المدينة، جاءوا من خارج المدينة يزورونك، البس لهم ملابس جميلة مثل هذا الثوب. هل اشتريت هذه أو لو اشتريت هذه، هذه الحلة السيراء، فلبستها يا رسول الله يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له، من لا نصيب له في الآخرة. ليلبس رجل يلبس الحرير، يلبس الذهب، لا نصيب له في الآخرة، لا نصيب له من الحرير في الجنة، أو لا نصيب له من الذهب في الجنة. وجاءت أحاديث الرجل الذي يلبس الحرير ويعلم أنه محرم ويصر على هذا، ثم يدخل الجنة بعد ذلك لا يلبس حرير الجنة، جزاء من جنس العمل. وهكذا إذا لبس الذهب راح الجنة، الناس كلهم يلبسون الذهب، هناك يجوز لبس الذهب بل هو من زينة الجنة، من نعيم الجنة، لكن هذا ما يلبس. لماذا؟ لأنه لبسه في الدنيا. وهكذا من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشرب خمر الجنة، لذة للشاربين. واضح؟ فينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور. شاهدونا عمر ما كان يعرف الظاهر الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللي يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني هذا لا نصيب له في الآخرة. فعلم عمر رضي الله عنه الحكم الشرعي، وانتهت القصة الأولى. بعد ذلك ثم يقول عبد الله بن عمر: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، جاءت هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم من نفس هذه الحلة اللي فيها الحرير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي القصة مع عمر التي في السوق، فأهدى إلى عمر منها حلة. شوف الآن نفس الحلة السيراء اللي فيها حرير أهداها لعمر صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه تهديني حلة من حرير، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قلت سابقا يا رسول الله هذه يلبسها من لا خلاق له، وتعطيني يا هدية. فهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أهديها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. تبيعها، تستفيد منها. واحد الآن أعطاك هدية ذهب،
أعطاك خاتم ذهب، أو أعطاك شيء من الذهب، لا تلبسها، لا يجوز لك لبس الذهب، لكن يجوز لك تأخذ الهدية ويجوز لك تبيعها أو تعطيها امرأة تلبس الذهب، زوجتك أو البنت أو الأخت أو الأم. ما في إشكال بالنسبة لإهداء الذهب للرجل أو إهداء الحرير للرجل. إني لم أهديها لك لتلبسها، وإنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. تكسوها تعطيها للنساء من يحل لهم لبس الحرير. فهم عمر رضي الله عنه الحكم فأهداها لأخ له من أمه مشرك. هذا هو الشاهد في هذا الحديث. وأحكام الهدية تأتي في هذا الكتاب، كل ما يتعلق بالهدية وأنواع الهدايا وما الفرق بين الهدية وبين الرشوة، كله يأتي في دراسة هذا الكتاب. علينا أن نصبر فقط، والعلم يأتي قليل قليل. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه شيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه.
نعم، حسنت. نجيب على سؤالين في الشرح السابق، لأن لا زال المعلومة موجودة عندنا جميعا. فالسؤال الآن ورد: هل يجوز إهداء الكافر شيئا محرما علينا مثل خاتم ذهب للرجال أو ساعة ذهب أو حرير أو غيره؟ أليس الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أليس الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ جيد، سؤال في مكانه، سؤال في مكانه. الآن فعل عمر رضي الله عنه، أهداها عمر لأخ له من أمه مشرك، عمر أهدى الحرير للمشرك. شوف الجواب موجود في نفس الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، لا يخفى عليه، علم هذه القصة وأقره، لم ينكر عليه. فيجوز إهداء الكافر شيئا محرما علينا مثل خاتم الذهب، حتى يتصرف. هذا التحريم تحريم لبس الخاتم، ليس تحريم الخاتم نفسه. لكن لا يجوز إهداء الكافر زجاجة خمر. لماذا؟ لأن زجاجة الخمر محرمة لذاتها، محرمة لذات الخمر، لا يجوز إهداءها، لأن هذا من إعانة على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت الآن تهدي مسلم أو كافر، زجاجة خمر ما يجوز، واضح؟ أما تهدي ذهب يجوز، تهدي المسلم الرجل ذهب وتهدي المشرك أيضا ذهب. فيجوز إهداء خاتم الذهب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أهديها لك لتلبسها. اهدي، قد يكون فقير يبيع هذا الخاتم، أو هذه الساعة أو الحرير، فيجوز تجوز كهدية. لماذا؟ لأن التحريم ليس لذاته، أما الأشياء المحرمة لذاتها لا تجوز إهدائها، لا للمسلم، لا يجوز إهدائها للمسلم ولا للكافر، مثل الخمر مثل ما ذكرنا، أو الميتة المحرمة على الكافر وعلى المسلم، لا يجوز فيها الهدية. فالأشياء المحرمة لذاتها لنفسها لا يجوز إهدائها، أما المحرمة لغير ذاتها للبسها مثلا أو لاستعمالها أو لغيرها يجوز إهدائها. هذا جواب على هذا السؤال. نفس الشيء على نفس المسألة، هل يدل الحديث على جواز التعاطف مع المشرك؟ شوف كلمة التعاطف، تعاطف كلمة فيها عدم وضوح، صح؟ لأن قد يكون فيها ولاء وقد يكون فيها تأليف قلب، واضح؟ قال ولم يكن السبب هو دعوته إلى الله. هل يستدل بهذا الحديث جواز محبة المشرك؟ لا يستدل به على جواز محبته. عمر ما كان يحبه لأن يعلم أن الحب لابد يكون لله عز وجل، يكون الحب لله عز وجل، ومن أشرك بالله لا يحب. هكذا جاء ديننا، الله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يوادون يعني يحبون، فالحب في الله والبغض في الله الأمر هو آخر. لكن تهدي هذا غير المسلم الهدية لتأليف قلبه مثلا لمصلحة من مصالح الدنيا، يجوز جائزة الهدية للمشرك. ويأتي الكلام عن الهدية، لكن الهدية ليس معناها الحب، الهدية ليس معناها الحب، لا، لها عدة أسباب ولها عدة أغراض. ألا يعتبر فعل الصحابي الحديث الأول حكيم بن حزام من أعمال الجاهلية أنه فيها شرك في العمل؟ لا يعتبر. هو ما كان يتصدق أو يصل تقربا إلى الصنم الذي يعبده حتى يكون فيه شرك، لا، هو يعبد الصنم مثل غيره من الناس في الجاهلية، في نفس الوقت كان يتصدق ويصل الأرحام ويعتق الرقاب، يفعل الأعمال الصالحة، ما له علاقة بالشرك، ما له علاقة بالشرك بالله عز وجل. هو فعله وهو مشرك لكن دخل الإسلام. فمن رحمة الله عز وجل ومن فضله الله عز وجل أعطاه الأجر السابق في السنوات الماضية على أعماله وعبادته. فهذا جواب على هذا السؤال. الحديث الذي قرأ عليكم تحت باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هذا القول نفسه ورد عن الصحابة، ورد أيضا في حديث مرفوع كما سيأتي، مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بتعلم الأنساب، لابد المسلم خاصة نحن العرب في الجزيرة العربية وفي غيرها أيضا لنا أنساب، لنا قبائل، أنسابنا معروفة عند الأغلبية. فالإنسان لماذا يتعلم أنسابه؟ يعرف جده ويعرف خاله وابن خاله وعمه وجد عمته وجد خالته، هذه أنساب، والأنساب هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم، هؤلاء الأنساب. فيتعلم لماذا؟ حتى يصل الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نتعلم نعرف أنسابنا. كم من الناس الآن جاهل ما يعرف أنسابه، والآباء لابد أن يتعلموا ويعلموا أولادهم أنسابهم، يعرفونهم على أجدادهم وعلى أنسابهم على قبيلتهم وعلى أعمامهم وأبناء العم والخوال وأبناء الخال وأبناء العمة وأبناء الخال، لابد أن يعرفوا حتى يصلوا أرحامهم. هؤلاء أرحام، ومنهم ما واجب صلته ومنهم مستحب صلته. فلصلة الأرحام لابد أن يتعلم الإنسان أنسابه، يعرف منهم أنسابه منهم، يتعلم. جاء الأمر في هذا، وبوب البخاري هنا قال باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. نفس الكلام تبويب البخاري حديث صح مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، بهذا اللفظ صح مرفوعا في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند الحاكم وفي صحيح الجامع الصغير، معروف صحيح الجامع الصغير رقم 2965 الحديث، لأن هنا غير موجود عندنا في النسخة، لكن من أراده
تعلموا من أنسابكم ما تصلون بأرحامكم أو تصلون بأرحامكم بهذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والترمذي في السنن والحاكم في المستدرك، والحديث في صحيح الجامع الصغير 2965. لماذا أكدت عليه؟ لأنه غير موجود في الكتاب، وأعطيتكم رقم الحديث لمن أراد. إذن هذا حديث الذي عند البخاري هنا في هذا المكان، عند البخاري بقية خمس دقائق، لذا خمس دقائق تقريبا، نعم. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يتعلم أنسابه ويعرف أقاربه من جهة الأم ومن جهة الأب، حتى يقوم بواجب صلة الرحم. أترك شرح بقية الحديث لأول الدرس القادم إن شاء الله الأربعاء القادم، نجيب على آخر سؤال لأنه بقي وقت قليل. نحن عندنا درس بعد صلاة العشاء لمدة 20 دقيقة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري في فضائل القرآن وتلاوة القرآن، لكن من أراد يخرج قبل أذان العشاء بس نجيب على هذا السؤال، هل يدل على حديث نفسه، هل يدل على إهداء الكافر الشيء المحرم؟ نفس الجواب، هذا السؤال الآن ورد لكن أجبنا عليه، يجوز إهداء المشرك الأشياء المحرمة ليست لذاتها كالذهب والحرير وغيرها من الأشياء، أما المحرم لذاته كالخمر والميتة والنجاسات المحرمة، هذه لا يجوز إهداها لا للمشرك ولا للمسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة.
نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.